الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لكتاب الانتصارات الإسلامية للعلامة الطوفي رحمه الله تعالى، ونحن في مساء الجمعة 15 من شهر جمادى الأولى عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لازلنا في ذكر ما ذكره المصنف رحمه الله من إيراد ما أورده المعترض النصراني في زعمه أن في القرآن ما يعارض أو ما هو معارض، من مثل زعمهم أن المسيح قد صلب فكيف يقال إنه ما صلب. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله تبارك وتعالى، والفهم عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على الدين حتى الممات، فعلى بركة الله عز وجل. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا وللمسلمين أجمعين. قال العلامة الطوفي رحمه الله، قال: وفي سورة النساء بعد ذكر اليهود وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وذكر كلاما لابن عطية في تفسير قوله شبه لهم، وأن معناه أن شبه المسيح ألقي على صاحب له يقال له سرجس باختياره على أن يكون رفيق المسيح في الجنة. قال: ويتمسك المسلمون بهذا في القطع على أن المسيح ما صلب، وذلك باطل بالتواتر عند الأمتين اليهود والنصارى ومؤرخ المجوس على صلب المسيح وبنص الكتب المقدسة. وذكر كلام أشعياء ودانيال وما في إنجيل متى مما يدل على ذلك، وأن المسيح صلب ومات وقبر وقام حيا في اليوم الثالث وظهر لتلاميذه مرارا كثيرة. ولما تكلم السهرة وردي في كتاب التنقيحات في التواتر وشروطه في أصول الفقه تعرضت له قصة الصلب، فقال: ولو لم يصلب عيسى لم يبقى على المحسوسات اعتماد. قلت: هذا حاصل ما أورده على هذا السؤال. والجواب: أما الآية الكريمة المخبرة بنفي قتل المسيح وصلبه فنعتقد أنها حق وصدق ونتمسك بها على القطع بذلك، لأنها عندنا صادرة عن الحكمة والعلم الإلهيين بواسطة العصمة النبوية، وهي منقولة إلينا بالتواتر. وأما ما حكاه عن ابن عطية في تفسير قوله شبه لهم فذاك مما لم يختص بنقله ابن عطية، بل ذكره جميع مفسري القرآن الكريم قديمهم وحديثهم على اختلاف بينهم في ذلك. فقال ابن سمعان ومحمد بن إسحاق: إن الذي ألقي عليه شبه عيسى هو رجل من أصحابه يقال له سرجس، وقال وهم بن منبه هو يهوذا الذي أسلمه ودل عليه، وهو الذي اسمه في الإنجيل يهوذا الإسخريوطي.
يهوذا الإسخريوطي هو الذي دل اليونانيين على مكان عيسى عليه السلام، حيث كانوا فيه يتذاكرون ويتدارسون. وكون يهوذا الذي أسلمه ألقي عليه الشبه، هذا هو الذي عليه أكثر علماء الإسلام. فعلماء الإسلام لهم وجهان، لهم في القول بالمصلوب وجهين: الأول أنه يهوذا، وهذا قول الأكثر، أن الشبه عيسى ألقي على يهوذا جزاء ونكالا وعقابا لدلالته وخسته. والثاني أن الذي ألقي عليه الشبه هو سرجس أو جرجس أيا كان، وأن هذا كان بوحي من الله أن الجنود قادمون وأنهم يريدون صلب عيسى عليه السلام. فقال عيسى لحواريه: من يفديني؟ فيلقى عليه شبه ويرفعني الله. فإذا القول بأن عيسى عليه السلام لم يصلب هذا مجمع عليه بين علماء التفسير، وإجماع علماء المسلمين أولى من إجماع اليهود والنصارى. هذه مسألة أيضا مهمة. أما كونهم اختلفوا من المصلوب فهذا لا يخالف أن عيسى لم يصلب. فإذا ننتبه إلى القضية منفكة. اتفق علماء المسلمين على أن عيسى لم يصلب، وأن الذي صلب هو أحد تلامذة عيسى ممن كانوا ينتسبون إليه. واختلفوا من هو، هل هو يهوذا الأسخريوطي كما هو قول الأكثر، أو هو سرجس أو جرجس. طبعا يهوذا الأسخريوطي حتى في الأناجيل كان من أشد الأعداء لعيسى عليه السلام، وزعم أنه أظهر الاتباع له. نعم.
صلى الله عليه. قال الطوفي رحمه الله: قلت وهذا أشبه، لأن عادة الله سبحانه جرت في أنبيائه أن يرد كيد من عاداهم عليه، كنوح إذ كاده قومه فنجا وغرقوا، وإبراهيم إذ ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما ثم هلك فرعونه، وموسى إذ عاد مكر فرعونه عليه فأغرق، وقارون إذ قذف موسى بالزنا ليقتله أو يغض منه فخسف به، وعيسى مكر به اليهود
يهوذا
وعيسى مكر به يهوذا فعاد مكر به يهوذا فعاد مكره عليه.
طبعا هذه المسألة أيضا مهمة، وهي هل الأنبياء والرسل عليهم السلام يمكن من الناحية الشرعية ومن الناحية العقلية أن يسلمهم الله تبارك وتعالى لأعدائهم فيقتلونه؟ هذه صورة من صور المسائل التي تفرع القول في وقتلهم الأنبياء. هنا يذكر علماء التفسير هذه المسألة، هل وقتلهم الأنبياء مصدر مضاف يكون بمعنى الحصول، لأن المصدر يطلق وقد يراد به الحصول الماضي وقد يراد به المضارع، المصدر لا يحدد المعنى، لكن ويقتلون الأنبياء جاء مضارعا، يقتلون الأنبياء لا يدل على أنه وقع قتل للنبي، لكن يدل على أنهم يحاولون قتل النبي. فقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يسلم الرسل للأعداء هذا مجمع عليه، لكن هل يسلم النبي الذي هو دون الرسول؟ هذه مسألة فيها خلاف. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه قد حصل أن بعض الأنبياء قد قتلوا كيحيى عليه السلام، وهذا بإجماع المسلمين. فإذا ليس هناك نزاع في قتل بعض الناس للنبي، وإنما الذي ينجيهم الله تبارك وتعالى من مكر الكفار هم الرسل. وأيضا هذا عليه إشكال، لأن عيسى أيضا يحيى أيضا رسول، لكن يمكن أن يستقيم على القول بأنه نبي. وزكريا عليه السلام قتل أيضا ونشر بالمنشار، فهذه مسألة مهمة. لكن الأنبياء والرسل العادة المضطردة وسنة الله في الكون أنه ينصر أولياءه، ومن أوليائه الأنبياء ومن أوليائه الرسل، وقد علم بالمتواتر المنقول من الواقع أن الله نجى نوح وأهلك أعداءه، ونجى إبراهيم وأهلك أعداءه، ونجى يوسف وأهلك الذين عادوه، وهكذا في جميع الأنبياء، أهلك فرعون ونجى موسى. فعلى هذه العادة المضطردة يكون حصل النجاة لعيسى، وأهلك الله من قصد قتله وصلبه، وهو يهودا بالدال أو بالذال، يجوز فيه الوجهان لأنه اسم أعجمي والعرب تسهل في الأسماء العجمية نطقا إعجاما وإهمالا، فتقول يهودا أو يهوذا. نعم.
صلى الله عليك. وإذ قال ومحمد صلى الله عليه وسلم إذ قال الله سبحانه له: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال الله سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال في قوم صالح حين أرادوا تبيته: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين.
مما يؤكد أيضا أن الله نجى الأنبياء والرسل ما جاء في سورة الشعراء، أن الله سبحانه يذكر بعد هلاك كل قوم قوله تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فالعزيز متعلق بإهلاكه لمن؟ للكافرين. والرحيم متعلق بإنجائه للأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. إذن وإن ربك لهو العزيز الرحيم، عزيز عز فأهلك أعداء الأنبياء، رحيم فرحم الأنبياء و الصلحاء فنجاهم. نعم.
صلى الله عليك. وأما قوله إن ذلك باطل بالتواتر عند الأمتين اليهود والنصارى ومؤرخ المجوس، فجوابه أن المدعى تواتره عند اليهود والنصارى ما هو صلب إنسان مطلق أو صلب إنسان مقيد بأنه المسيح. الأول
مسلم
ونحن أيضا نوافق عليه، وهو جرجيس أو يهودا كما سبق عن ابن إسحاق ووهب. والثاني ممنوع وهو محل النزاع، وسنبين مستند المنع في آخر هذا الجواب.
يعني هو الآن يستدل على مسألة عقلية في المناظرة، يستدل بقضية مسلمة على قضية غير مسلمة، فهو يقول: أنتم تقولون ما صلب عيسى، واليهود والنصارى مجمعون على أنه حصل الصلب لعيسى عليه السلام. فالمصنف يقول إن الدعوة الآن أن عيسى صلب وأن هذه مجمع عليه، هذه قضية في شخص، كون حصل الصلب لا يخالف فيه لا اليهود ولا النصارى ولا المسلمون، كلهم متفقون على وقوع الصلب، فلا يجوز الاستدلال بمسألة إجماعية على محل النزاع، وهذا غلط في المناظرة. ولذلك المصنف رحمه الله جوابه سديد، قال: المسلمون مع اليهود والنصارى يقولون حصل الصلب، لكن من الذي صلب؟ أنتم فيما بينكم لما تسألون أين ذهب يهوذا الإسخريوطي ما تعرفون تجاوبون في كتبهم، لما تسألهم أنتم تزعمون أن عيسى صلب، طيب أين اختفى يهوذا الإسخريوطي؟ هو كان مع الحواريين، أين اختفى؟ لا يعرفون أن يجاوب. نعم.
صلى الله عليك.
الأول مسلم. نعم.
الأول مسلم ونحن أيضا نوافق عليه، وهو جرجيس أو يهوذا كما سبق عن ابن إسحاق ووهب. والثاني ممنوع وهو محل النزاع، وسنبين مستند المنع في آخر هذا الجواب. وأما مؤرخ المجوس فالجواب عن تاريخهم بذلك من وجوه: أحدها أنهم لم يكونوا حاضري قضية المسيح ولا أحد منهم، فمدار اعتقادهم صلبه على خبركم وخبر اليهود ولا حجة فيه، لأن الأمر اشتبه على من حضر القصة بأن أظلمت الأرض ظلمة شديدة صرح بها الإنجيل وغيره، ففي تلك الظلمة أطلقت الملائكة المسيح وربطت الذي ألقي عليه شبهه مكانه، فاعتقدتم أنتم أن المسيح صلب، وقوى ذلك الاعتقاد بنفوسكم حنقكم على اليهود وحب تقرير الظلم والعدوان عليهم، واعتقدت بذلك اليهود كما اعتقدتموه، وحملهم على ذلك الاعتقاد حب الغلبة والظفر بمن اعتقدوه عدوا لهم، ولو وفقوا لتابعوه، فعليهم وعليكم من الله ما تستحقون.
وهذا موجود حتى في الأناجيل، أنه لما أوتي بالمشبه بعيسى وصلب قال: جاءت ظلمة شديدة، حتى إن أم عيسى كانت تنظر وتقول هو أو ليس هو. هذه قضية أيضا من القضايا المهمة، من القضايا التي تدل على أنه لا يمكن أن يقع الإجماع على أن المصلوب كان عيسى، أن الذين حضروا الصلب لم يكن أحد من النصارى موجود، فكيف تنقلون الإجماع على شيء لم تكونوا أنتم شهودا فيه؟ لأن الجنود منعوا كل من كان من أتباع عيسى أن يحضروا، وأمروا بأخذ الحواريين وسجنهم وضربهم وإلى آخره. وإنما الذي حضر هذه الواقعة هم الجنود وبعض أحبار اليهود. فإذا أنتم قلتم وزعمتم الإجماع، إذا أنتم تقولون بنقل الإجماع عن عدو، عن عدو مبغض، فكيف تسلمون في قضية وتنقلونها عن أعداء مبغضين لعيسى عليه السلام؟ نعم.
صلى الله عليه. الوجه الثاني أن أجمعنا وإياكم على ضلال المجوس وسخافة عقولهم، حيث عبدوا النار التي يوجدها الحطب ويعدمها الماء والتراب وانقطاع مادة الوقود، فعقول هذا شأنها كيف تكون حجة على العقلاء؟ وإن كان عندكم عقلاء فاعبدوا النار معهم، وإن كنتم أصحاب الدعوة ندعي نحن أن الأمر اشتبه عليكم والتبس، فما الظنوا بقوم جهال أجانب من القضية سمعوكم واليهود ترجهون بشيء فقلدوكم فيه وتابعوكم عليه كما قلدوا آباءهم في عبادة النار؟
حكاية الإجماع عن المجوس هي في حد ذاتها يعني دليل على أنه المقصود من إرادهم مجرد الاستكثار، وإلا فهو في يعلم في قرارة نفسه أنه من حيث المناظرة لا يجوز الاستدلال بقولهم لأنهم ما حضروا. كما الآن لا يجوز الآن أن نذهب إلى أمريكا وإلى الغرب فنسألهم هل أنتم مجمعون على قتل عيسى أو لا؟ يقولون نعم، لكن من أين قالوا هذا الكلام؟ ما شهدوا، وإنما قالوا هذا الكلام تقليدا لآبائهم وأجدادهم. نعم.
أحسن الله إليك. الوجه الثالث أن المجوس أعداء للمسلمين والنصارى واليهود مثلكم، وشأن العدو أن يطلب لعدوه العثرات ويتبع منه العورات، ولا شك أنهم تتبعوا عثراتكم وعثرات اليهود فوجدوها، أما عثراتكم فدعواكم التثليث وإلهية المسيح وغير ذلك من سخافاتكم، وأما عثرات اليهود فأكثر من أن تحصى على ما دلت عليه كتب الأنبياء المتقدمين والمتأخرين كقتلهم الأنبياء بغير حق وتعديهم حدود الله وإباقهم عن الإنقياد له ولرسله وكيدهم للمسيح وتعصبهم عليه مع إظهاره العجائب والبينات ولمعصيتهم الله سبحانه، سلط على أوائلهم فرعون سامهم سوء العذاب 500 عام حتى استنقذهم الله بموسى، ثم كان له معهم من التعب ما لا يخفى.
طبعا المقصود أن فرعون سامهم سوء العذاب 500 عام لأن أكثر مؤرخي مصر ومؤرخ اليهود أنه بعد موت يوسف عليه السلام انقلب الحال على بني إسرائيل في مصر فصاروا أذلاء بعدما كانوا أعزاء، واستمر هذا الحال ملك بعد ملك وفرعون بعد فرعون إلى فرعون موسى، وليس المقصود أن فرعون موسى مكث 500 عام. نعم.
وأما المسلمون فلم يجدوا لهم عثرة يقدحون بها فيهم، فوافقوكم على صلب المسيح ليوهموا بذلك القدح في القرآن كيدا للمسلمين، ولو لم يكن إلا مجرد احتمال هذا القصد منهم كان ذلك تهمة لهم تقتضي عدم الالتفات إلى مقالهم. وأما ما ذكره من نص الكتب المقدسة ككتاب أشعياء ودانيال وإنجيل متى فجوابه من وجوه، أحدها الجواب العام من عدم الوثوق بهذه الكتب لتقادم عهدها ونقلها من لغة إلى لغة، وتهمة اليهود والنصارى عليها خصوصا الإنجيل، فإن قد بينا في التعليق عليه ما يقيم عذرنا في عدم الوثوق به من الاختلاف والتناقض،
وهذا قد سبق ذكره. نعم. لوجود الانقطاع ووجود الترجمة من لغة إلى لغة مع عدم وجود من يقوم هذه الترجمات. نعم.
الوجه الثاني أن ما ذكره من مصحف أشعياء هو قوله في صفة المسيح يقاد إلى القتل مثل الضاينة ويصمت كالخروف بين يدي الجازر ولم يفتح فاه، ولا حجة فيه على وقوع القتل بل على القود إلى القتل على القود إلى القتل ونحن نقول به فإنهم قادوه ليقتلوه فخلصه الله بما ذكرناه وكم من قيد إلى القتل ثم نجا فلم يقع به القتل
وكم من قيد يعني مقيد من قيد إلى القتل يعني مقيد نعم
أحسن الله إليه وكم من قيد إلى القتل ثم نجا فلم يقع به القتل نعم قد ذكر أشعياء في الأصحاح 25 من مصحفه بالنبوة في المسيح وصلبه مع الأئمة واحتماله للذنوب ما هو أنص من هذا في قتل المسيح وهو قوله وهو يعني المسيح المضروب في سبب ذوات الله المتواضع من أجلها يقتل من أجل إثمنا يقتل من أجل إثمنا ويتواضع من أجل إثمنا وعليه أدب سلامتنا لأن بجراحه نبرأ كلنا نهبا مثل الغنم وأقبل كل إنسان منا إلى جانبه والرب لقاه خطايانا أجمعين
والرب لقاه خطايانا أجمعين
دنا متواضعا ولم يفتح فاه وسيق مثل الحمل للذبح وكان صامتا كالنعجة قدام جازرها ولم يفتح فاه وسيق من الحبس إلى القضاء ومن يقدر أن يحدث بما لقي من خفية لأنه رفع من أرض الحياة ودنا منه قوم من أئمة شعبي وأذن المنافق بدفنه
هذا كله كلام إنجيل متى شوف الآن التناقض نعم قلت
فهذا فيه تصريح بالإخبار بقتله ودفنه لكن عليه إشكالان أحدهما أن في أول هذا الفصل بعينه وهو النبوة في المسيح أن عبدي ليفهم ويرتفع ويتعظم ويتعالى جدا حتى يتعجب منه كثير من الناس وساق صفاته إلى أن تصل بذكر قتله ودفنه فهذا تصريح بأن المسيح عبد الله وأنتم تقولون هو الله أو ابن الله كما صرح به الإنجيل فإن قلتم بمجموع الأمرين أعني عبوديته وقتله فقد خالفتم دينكم في القول بالعبودية وإن ألغيتم الأمرين ولم تعتدوا بهما فقد سقط عنا إشكال الأخبار بالقتل وإن قلتم بأحدهما دون الآخر وهو القتل كان ذلك ترجيحا من غير مرجح واحتجاجا بكلام تقدحون في جزئه ثم نقابلكم بمثله فنقول بالعبودية دون القتل فإن قيل ذكر العبودية حق باعتبار ناسوت المسيح وإلهيته حق باعتبار لاهوته فكلا الأمرين صحيح فنقول بهما ويثبت ما ادعيناه من قتله قلنا هذا هوس وأنتم عند التحقيق عاجزون عن إثباته وقد وجهت ذلك في التعليق على الإنجيل
له كتاب التعليق على الأناجيل
الإشكال الثاني أن أشعياء قبل المسيح بخمسمائة عام أو نحوها وهو يحكي ما جرى للمسيح بلفظ الماضي حيث قال دنا متواضعا ولم يفتح فاه وسيق مثل الحمل للذبح وكان صامتا
يعني هذا الآن السؤال إذا كان أشعياء الذي ينقل الخبر وهو انتبه الآن أشعياء قبل المسيح بخمسمائة عام أو نحوها يحكي ما جرى للمسيح بلفظ الماضي كيف يكون هذا؟ هذا فيه إشكالية كبيرة نعم ونحو ذلك من صيغ
الماضي وحقه أن يذكر بصيغة المستقبل وهذا يدل على اضطراب هذا الأخبار وكونه مدخولا قلت ولكن عند الإنصاف هذا الإشكال لا يتجه لأن إخبارات الله سبحانه كثيرا ما جاءت عن المستقبل بصيغة الماضي وقد وقع مثله في القرآن كثيرا والمعول عليه الجواب عما تضمنته الكتب القديمة من قبل المسيح هو الوجه الأول وهو القدح في صحتها ودعواهم تواترها ممنوعة وإثباته عليهم شديد
الوجه يعني أولا كتاب أشعياء هذه أيضا قضية مهمة كتاب أشعياء طبعا هم يقولون أشعياء نبي كان قبل المسيح بخمسمائة عام وأنه ذكر صلب المسيح لكن هنا إشكال أن كتاب أشعياء لا مستند له كتاب أشعياء نفسه لا مستند له إنما ينقلونه بلا أسانيد نعم
صلى الله عليه الوجه الثالث أن هذا الخصم قدح في قوله
قدح
في قوله ورفع أبويه على العرش وهي قصة زواج موسى على أن يؤجر نفسه 8 حجج بأن ذلك لم يذكر في التوراة، فنحن أيضا نقدح في دعواه صلب المسيح وقتله
وقتله
بعين
ذلك.
وهو أنه لم يذكر في التوراة حيث جمع إسرائيل بنيه بمصر قبيل موته وأخبرهم بما يكون لكل منهم في مستقبله، فإن تغيظ على روبيل وقال له نجست فراشي، يعني كونه وطئ سرية أبيه، وقال لا يفقد الملك والنبوة والكهنوت من سبط يهوذا،
لا يفقد الملك
والنبوة والكهنوت من سبط يهوذا ومن بين فخذيه حتى يأتي من هي له، وإياه تنتظر الشعوب. الرابط في الشجرة جحشة، وفي القضيب ابن أتانه
ابن أتانه
تحمر من الخمر عيناه
من الخمر عيناه
وأشد بياضا من اللبن أسنانه. وهذه صفات المسيح بلا شك، ولم يذكر أنه يقتل ولا يصلب، فإن قيل ثبت قتله بزيادة مقبولة من الأنبياء كما ذكر عن شعياء ودانيال والإنجيل.
طبعا أيضا أشعياء يطلق على لفظين، يقال أشعياء وشعياء، وهذه أسماء جميعة فيها سهالات في التعبير كما في دانيال ودانيال.
قلنا ورفع أبوي يوسف على العرش وإيجار موسى نفسه 8 سنين ثبتت بزيادة مقبولة على لسان محمد في القرآن وهي زيادة مقبولة. فإن قيل لكن زيادة قتل المسيح ثبتت على لسان من اتفقنا على نبوته وصدقه، وزيادة رفع أبوي يوسف وإيجار موسى نفسه ثبتت على لسان من اختصصتم باعتقاد نبوته وخالفناكم نحن فيها ولم نوافقكم عليها. قلنا هو كذلك، لكن عدم موافقتكم على صدقه لا يقدح في نبوته وصدقه، لأنكم أنتم وافقتم اليهود على صدق موسى والتوراة وخالفوكم في صدق المسيح والإنجيل، ولم يكن ذلك قادحا في صدقهما باتفاق منا ومنكم. فإن كان عدم وفاقكم لنا على صدق محمد قادحا فيه، لزمكم أن يكون عدم وفاق اليهود لكم على صدق المسيح قادحا فيه، والجواب مشترك.
إذا قلتم أنتم إن عدم إيمان اليهود بعيسى عليه السلام لا يضرنا، فنحن نقول عدم إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يضرنا، لأن الدليل والبرهان والحجة والسلطان قائم عندنا على نبوته، وهو هذا القرآن. وأنتم الذين زعمتم أن عيسى هو نبي، فنحن نقركم عليه، واليهود خالفوكم، ومخالفتهم لكم ولنا في نبوة عيسى لا يضر. أما قولكم أن عيسى هو الله فهذا أشد إشكالا، لا يوافقكم عليه أحد البتة، لا تجدون مناصرين لهذا القول، بل ولا العقل، كيف يكون إلها ويصلب، كيف يكون إلها ويقاد كالنعجة، كيف يكون إلها ولا يستطيع أن يفك يديه من الصلب.
وأما ما ذكر عن السهر وردي من قوله لو
طبعا السهروردي من باب الفائدة، السهروردي هو مؤسس طريقة السهروردية من الطرق الصوفية 4 المشهورة في القارة الهندية، وهي السهروردية والششتية والقادرية والنقشبندية. السهروردي هذا الرجل زنديق من الزنادقة، أفتى أئمة الزمان الذين عاصروه في القرن السادس بأنه زنديق، فقتله الأمير صلاح الدين الأيوبي رحمه الله على الزندقة، فلا يأتي أحد يدافع عنه.
وأما ما ذكر
كان فيلسوف زيادة على كونه متصوفا متنسكا فيلسوفا، وكان على طريقة جلال الدين الرومي وأشباهه الذين يقولون كل الطرق تؤدي إلى الله، حتى زعموا عياذا بالله أن عابد الحجر هو عابد لله، نسأل الله السلام والعافية.
وأما ما ذكر عن السهروردي من قوله لو لم يصلب عيسى لم يبقى على المحسوسات اعتماد، وهو من أكابر فلاسفة الإسلام، فليس صحيحا عن السهروردي، وإنما حكى ذلك حكاية عن بعض من نازع في بعض أحكام التواتر من نظر ذلك في كتابه وجده، ولم يتفق له حكاية لفظه.
ولم يتفق لي حكاية لفظي
ولم يتفق لي حكاية لفظي وبتقدير صحته عنه فالجواب عنه من وجوه. أحدها أن هذا الرجل مذكور رجل غلبت عليه الفلسفة ثم انسلخ منها إلى الزندقة حتى قتل في حلب بسيف الشرع، فليس قوله حجة على الله ورسوله والقرآن وإجماع المسلمين.
لذلك يسمونه في كتب التاريخ لا سيما في كتب شيخ الإسلام وغيره ابن كثير في البداية يسميه سهروردي المصلوب، سهروردي المقتول. نعم.
وقوله كان من أكابر فلاسفة الإسلام غلط، فإن الفلسفة التي كان يتعاناها هذا وأصحابه ليست من الإسلام في شيء، وكيف يكون من الإسلام ما يقدح به ويقوض مبانيه؟ وإنما الإسلام انقياد واستسلام لإحكام العزيز العلام وسنة محمد عليه السلام واتباع لابتداع، وإنما هؤلاء قوم زنادقة ينتمون إلى الإسلام لحفظ رياستهم ودمائهم، والإسلام فسيح واسع يقبل منهم الظاهر والله أولى بالسرائر، فهم في الظاهر منه وفي الباطن منسلخون عنه.
هذا حال أكثر الفلاسفة وأكثر الزنادقة، أنهم في الظاهر ينتسبون للإسلام، ولذلك الذي يظهر الإسلام يجرى عليه أحكام الإسلام ما لم تظهر منه الزندقة، فإن أظهرها قتل شرعا. نعم. الحاكم يجب عليه أن يقتل الزنادقة وأن يحمي الدين أعظم من حمايته للبلد والوطن والمال والعرض. نعم.
الثاني أن قول السهروردي إن كان حجة علينا فليكن قول كل من أسلم من النصارى ثم عاد بالقدح على دين النصرانية حجة عليكم، وإنما تقوم الحجة بقول المعتبرين منا كالخلفاء الأربعة والفقهاء السبعة والأئمة الأربعة أو من هو معتبر في الإجماع من أهل الحل والعقد، كما لا تقوم حجتنا عليكم إلا بما تعتبرون قوله منكم.
يعني هذا كلام صحيح، يعني الإنسان إذا تريد أن تحتج علينا برجل منا فأتي بمن نراه حجة كالخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أو بالفقهاء السبعة المعروفين في زمن التابعين. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم أبو بكر سعيد سليمان خارجة، هؤلاء هم الفقهاء السبعة وكلهم في زمن التابعين وكانوا من كبار الفقهاء في المدينة، والأئمة الأربعة معروفون أبو حنيفة النعمان بن ثابت والإمام مالك بن أنس أبو عبد الله وأبو عبد الله الشافعي محمد بن إدريس وأبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني. نعم.
الثالث أن السهروردي لم يكن عالما بأصول الشرائع والنبوات على الوجه المعتبر فيها حتى يكون قوله حجة لها وعليها، وإنما كان علمه فلسفة محضة وعقليات صرفة وليس له تصنيف إلا في ذلك كاللمحات والألواح والإشراق وغيرها، وهذه التنقيحات لا يعتمد عليها من المسلمين في أصول الفقه إلا من هو على طريقه في الانحراف إلى الفلسفة والخلو من علم النبوة، وقد رأيتها وهي كثيرة التشكيك لا يكاد يبني شيئا إلا ويهدمه ولا ينصر قولا إلا ويخذله.
طبعا هو ليش يفعل هذا؟ يعني ليش يؤلف مثل هذه المؤلفات اللي كل ما يؤسس شيء ثم يهدمه؟ المقصود أن الذي يقرأ يقع الشك في الدين، هذا مقصوده، وهذه من علامات الزندقة. من علامات الزندقة أن الزنديق لا يكاد ينتهي من شيء إلا ويرجع عليه فيهدمه، لا يكاد يبني شيء من القواعد أو من أوجه الاستدلال أو من أوجه المسائل والضوابط إلا تجده يهدمها. نعم.
وأنت أيها الخصم قد قدمت عند ذكرك ضرورة الخلق إلى النبوة ومنفعتها إن العقل لا يستقل بإدراك الأمور الإلهية بدون تأييد إلهي. الرابع قوله لو لم يصلب المسيح لم يبقى على المحسوسات اعتماد، إن أراد لم يبقى عليها اعتماد مع عدم المعارض لها فلا نسلم أن ذلك لازم لعدم صلب المسيح، وإن أراد مع وجود المعارض فهو صحيح، فإن مدارك العلم إما حس أو عقل أو مركب منهما.
طبعا هذه القضية من القضايا الأصولية الاستدلالية، أن الأمور المحسوسة إذا ردت بدليل معارض مقبول فهذا لا شك أنه مقبول. طيب إذا ردت الأمور المحسوسة بلا معارض فهذا يعني عدم الاعتماد على المنقولات في المحسوسات، وهذا يبطل الدين. فإذا لابد أن ننتبه أن قوله لو لم يصلب المسيح لم يبقى على المحسوسات اعتماد، يقول هذا الكلام يصح بشرط عدم وجود المعارض. لكن وجد المعارض، هناك قوم ادعوا أنهم صلبوا المسيح، جاء النص المعارض بأنه لم يصلب. فإذا المحسوس المنقول الذي كان محسوسا عند اليهود ثم نشروه بين النصارى هو معارض بنص منزل من السماء. نعم.
وكلها قد تخلف مع وجود المعارض.
نعم.
أما الحس فكما في التخيلات السحرية والشعبذية وكعدم إدراك الصوت للصمم والريح للخشم والطعم للمرة واللمس لفساد في آلته أو لعلة في محله. وأما العقل فكما يعرض للإنسان عند غلبة السوداء أو الحزن أو الفرح المفرطين أو السكر ونحوه من المغيبات كالنوم والإغماء، فإنه يرى الحقائق منقلبة والأمور مضطربة. وأما المركب منهما فكخبر الواحد إذا كان في طريقه كذاب، وكالتواتر إذا فقد فيه الشرط.
وأما المركب منهما يعني من الدليل الخبري والدليل الموافق للدليل العقلي. نعم.
وأما البرهان على أن المسيح لم يصلب ولم يقتل فهو أن قتله إن لم يكن أشهر من ولادته من غير ذكر فهو مثله في الشهرة ولا بد. ثم إن ولادته من غير ذلك لما كان له وجود تواترا لم يختلف فيه اثنان منا ومنكم. فلما اختلفنا في قتله دل على أنه لم يبلغ تلك المرتبة من التواتر، فلم يثبت بمجرد الدعاوى أو الحجج الضعيفة، وإنما كان الأمر في ذلك مشتبها كما نص عليه القرآن فاشتبه عليكم.
هذه مسألة أيضا جميلة في الاستدلال. النصارى والمسلمون متفقون أنه كان في رحم مريم بلا أب. إذن اتفقنا على هذه القضية، ومعلوم أن الولادة الشيء أخفى من صلبه. ليش؟ لأن ولادة الشيء قد المرأة تخفيه. فلما اتفقنا وإياكم على مبدأ شيء قد يخفى وأنه وقع بلا أب ولد، ثم زعمتم أنه لما كبر وصار مشهورا صلب، قلنا لم يصلب، دل على أن هذا قول لا يقبل منكم. لماذا لا يقبل منكم؟ لأننا لم نوافقكم، وافقناكم على الحق في المبدأ وخالفناكم في الباطل في المنتهى. نعم.
صلى الله عليه. يؤكد ذلك أن المسيح طبق ذكره الآفاق
طبق الشيء والشيء يعني صار مطابقا له منتشرا في كل أنحاء. نعم.
صلى الله عليه. طبق ذكره الآفاق لما ظهر على يده من الخوارق وقتل مثل هذا لا يقبل مثل هذا النزاع لما يجب له في مضطرد العادات من الشهرة والغلبة. وإذا كان يحيى وزكريا دونه في الشهرة بكثير ثم لم يختلف في قتلهما، فما الظن بالمسيح الذي أجمعنا على أنه أفضل أنبياء بني إسرائيل وأنتم تدعونه إلها؟
هذه أيضا يعني قضية مسلمة. أنتم تقولون إنه قتل وصلب. طيب لو كان الأمر كذلك لوافقناكم عليه كما وافقناكم على قتل من؟ يحيى وزكريا. فدل على أن ذلك لم يقع. نعم.
قال: وفي سورة الكهف عند ذكر ذي القرنين: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. قال ابن عطية: على وزن فعلة، أي ذات حماه. وقرأ أبو بكر عاصم والباقون في عين حامية، وذكر حديث أبي ذر نصا في ذلك، قال: فدل على أن العين هناك حارة. قال: وفي سورة ياسين مثل هذا، حيث يقول: والشمس تجري لمستقر لها. وذكر حديث البخاري عن أبي ذر حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حين غربت الشمس أتدري أين تذهب هذه؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها. قال وهذا كله بين البطلان لكل من له أدنى معرفة في الهيئة، لأن الشمس تدور أبدا في فلكها وهو الفلك الرابع، ولا تغرب في عين الحامية ولا تجري لمستقر لها لأنها ليس لها قرار.
يعني يريد المعترض أن يعترض على القرآن ويريد أن يبطل خبر القرآن، فإذا صح له إبطال خبر القرآن صح أنه ليس بمعجزة. نعم، كان الجواب.
قلت الجواب عن هذا السؤال: أما القراءتان حمئة من الحماه وحامية من الحرارة فهما قراءتان صحيحتان.
نعم.
والأولى قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو، والثانية قراءة الباقين، والخبط في نقل مذهب القراء فيها لا أدري هل هو من هذا الخصم أو من غيره. وقد روى ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في عين حمئة، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث غريب. قال والصحيح أنها قراءة ابن عباس، لأنه اختلف هو وعمرو بن العاص فيها وترافع إلى كعب الأحبار، ولو كان عنده فيه رواية لاكتفى بها. ووجه الجمع بين القراءتين أن تلك العين حارة وهي ذات حماه، فإن اجتماع الأمرين جائز غير ممتنع. وأما حديث أبي ذر فلفظه على ما رواه الترمذي وغيره، قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري يا أبا ذر أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال ثم قرأ ذلك مستقر لها. قال وذلك قراءة عبد الله. قال الترمذي هو حسن صحيح وأخرجاه في الصحيحين ورواه أبو داود والنسائي. ووصف الشمس بالسجود
وخطأ بها
من الحقائق الإلهية التي لا يستقل العقل بدركها، فيجب تلقيها عن أصحاب الشرائع بالقبول كما سبق تقريره في المقدمة الثانية في صدر الكتاب. وأما معنى
يعني الآن الشمس تسجد، هذه المسألة مهمة، أنه لا يجوز أن يقال أن الشمس كيف تسجد، لأن هذا خبر من الحقائق الإلهية التي لا يستقل العقل بدركها. لو مثلا قال لنا قائل: أنتم تقولون أنه في التوراة في العهد القديم في سفر التكوين أن الله خاطب الأرض وأن الأرض تكلمت، كيف تكلمت؟ ما تعرفون الجواب. فإذا جوابكم عما تؤمنون به من تكليم الأرض لله هو جوابنا عن سجود الشمس لله. كيف؟ لا نعلم، كما لا نعلم كيف الأرض تكلمت. أما قال الله للأرض والسماء ائتيا طوعا أو كرها قالتا كيف؟ الذي يقول من المفسرين بالإذعان هذا غلط، لأن هذا الكيف مجهول. إذ لو كان بالإذعان لما قال قالتا أتينا طائعين، وإنما قال إذ قال للأرض اتيا طوعا أو كرها أتيتا طائعين، على طول بدون قالتا. هذه قضية مهمة، ولذلك هذا الرد مفحم. فإن قال كيف السجود الشمس ونحن نراه يدور في الفلك، نقول أيضا كيف تكليم الأرض ونحن لا نرى له فما ولا لسانا، بل ولا نعلم له دركا ولا نعلم له قوة، إن من الجمادات. فهذه مسائل غيبية ما يمكننا الخوض فيها. نعم،
سلام الله عليك. وأما معنى غروبها في عين حامية ففيه تأويلات، أحدها أنها تغرب فيها في رأي العين للحقيقة كما يرى كأنها تغرب في البحر أو من وراء الجبل، بل من وراء جدار صغير بحسب اختلاف مناظرها وأوضاع الناظرين إليها.
بحسب اختلاف مناظرها أين تغرب؟ فالذي يكون في البحر والبر بعيد عنه يرى الشمس تغرب في البحر، والذي يكون فوق الجبل وأمامه الصحراء يرى الشمس تغرب في الصحراء، والذي في الصحراء وأمامه الجبل من جهة الغرب يرى الشمس غربت وراء الجبل. فإذا هذه المناظر تختلف باختلاف الناظرين. فإذا يكون الجواب عن هذه الآية: حتى إذا بلغ مغرب الشمس في نظر من؟ ذي القرنين، وجدها تغرب في عين حمئة في عين من؟ في نظر الناظر وهو ذو القرنين، رآها تغرب في عين حمئة. ومعلوم أن الغرب إذا ذهب الإنسان إليه يجد مناظر لغروب الشمس مختلفة، كما أن الإنسان يرى الشمس تشرق في مناظر مختلفة. نعم.
صلى الله عليه. الثاني أن في بمعنى على، أي تغرب على عين حامية، أي تكون مقابلة لها، وحروف الصفات يقع بعضها موقع بعض، كما قال تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. وقال عنترة: بطل كأن ثيابه في سرحة، أي عليها. وعلى بمعنى في، كقول أبي كبير الهذلي: ولقد سريت على الظلام بمغشم، أي في الظلام.
على كل حال لا داعي للقول بالتعاوض بين الحروف، لأن المعنى واضح، أنها تغرب في عين حمية، يعني في نظر الناظر. نعم.
الثالث أنها بمعنى عند، أي تغرب عند عين حامية، وقد ترد بمعنى عند ومع في العربية، فكلام يحتمل هذه التأويلات السابقة في اللغة التي ورد بها لا ينبغي أن يتهجم على القدح فيه. وقد نقل بعض المفسرين عن كعب أنه قال في التوراة: إنها تغرب في ماء وطين. وأصحاب الهيئة يعترضون على هذا بناء على ما قرروه من أن الشمس مثل كرة الأرض 161 مرة ونصف وربع، فكيف تسعها عين من عيون الأرض؟ والجواب بما سبق. وأما قوله إن هذا كله بين بطل،
طبعا كون الشمس أكبر من الأرض هذه مسألة إجماعية عند علماء المسلمين قبل وجود النصارى المقرين، وإلا فالنصارى الأولين لا يقرون بهذا الكلام. فكون الشمس أعظم وأضخم من الأرض هذه مسألة اتفاقية، ولا يمكن للأكبر أن تغرب في الأصغر، وهذه أيضا مسألة عقلية مسلمة. إذا معنى هذا تغرب في عين حمئة، يعني في نظر الناظر. نعم. أو عند نظر الناظر.
وأما قوله إن هذا كله بين البطلان لمن له أدنى معرفة بالهيئة، فجوابه أن علم الهيئة مبني على مقدمتين، إحداهما أن حركة الأفلاك متصلة متشابهة يستحيل أن يعرض لها البطء أو السرعة أو الرجوع أو الانقطاع، والثانية اعتبار الرصد، وقد قدح المحققون فيهما بما لا يسع هذا المكان ذكره. ومنه أن حاصل الرصد الاعتماد على الأبصار الآحاد، والبصر لا يفيد اليقين لكثرة ما يعرض للبصر من الغلط، خصوصا مع البعد المفرط وخبر الآحاد، إنما يفيد ظنا ضعيفا. ودعوى أهل الهيئة أن علمهم ثابت بالبراهين الهندسية كذب وزور وبهتان، إذ لو كان كذلك لما وقع الخلاف العظيم بينهم في تفاصيل علمهم وجمله.
يعني هذه قضية أيضا مهمة، أن الاعتماد على قول أهل الهيئة مطلقا لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ لسببين: الأول أن علمهم مبني على نزاع بينهم، فكيف نبني مسألتنا على مسألة نزاعية بين أهل الاختصاص؟ فأحدهم يقول إن سرعة الشمس كيت وكيت، والآخر يقول كيت وكيت، أحدهم يقول إن الأفلاك لها بطء وليس لها سرعة، الآخر يقول لا، الأفلاك لها سرعة لا بطء لها، الآخر يقول لا، لها سرعة وبطء. طيب هم متنازعون في الهيئة الفلكية. يعني مثل الآن لما يأتينا إنسان ويقول المجموعة الشمسية كم فيها من الكواكب، اللي درسوا في الثمانينات كان يقولون لنا، وحنا في الابتدائية في السبعينات كان يقولون لنا أن تسعة، وبعدين تطور صار 10، بعدين 11، والعين 12، بعد ما تدري بعد شو يقولون. فإذا المسائل القول بأن القول يرد لأنه مخالف لقول الهيئة، طيب قول الهيئة فيها نزاع، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن القول علماء الهيئة، لو فرضنا أنك تأخذ بأحد الأقوال، هذا القول قول مظنون، فكيف تأخذ به وتترك اليقيني؟ هذا من الناحية العقلية لا يستقيم. لذلك إلى اليوم مع تقدم ما يسمى بالمناظير وما يسمى بالهندسة والقياسات الهندسية وغيرها المبنية على ضرب المعلومين لإنتاج المجهول الثالث، كل هذا فيما بينهم نزاع إلى اليوم. لو ذهبت اليوم عند المختصين من علماء الفلك في ناسا مثلا، ثم ذهبت إلى علماء الفضاء في الصين مثلا، ثم ذهبت إلى علماء الفضاء في الروس مثلا في الاتحاد السوفيتي السابق أو روسيا حاليا، تجد بينهم نزاع. ألا ترون إلى اليوم أن هناك من علماء الفلك من ينكر أن يكون الأرض وأفلاكها، الأرض المجموعة الشمسية، أن تكون هي الوحيدة في المجرة؟ يقول لا، هناك مجموعات شمسية كثيرة في المجرة ويحتمل أنها تكون ساكنة، وآخرون ينكرون هذا المعنى. ثم أيضا ثم هناك خلاف بينهم في عدد النجوم، في مسارات النجوم، في منازل النجوم. فلما كان الأمر كذلك، إذا لا يصح الاعتماد على الأمر المظنون. نعم.
وإذا اتجه القدح في مقدمات الهيئة لم يبقى بها وثوق، وصار خبر الشرع أوثق منها، على ما قدمت أنت أيها الخصم في بيان ضرورة النبوة من كلام أرسطو وغيره. ثم نقول إن علم الهيئة على تقدير صحته وثبوته لا ينفي ما فسرناه به كيفية غروب الشمس في العين الحامية. وأما قوله إن الشمس تدور أبدا في فلكها وهو الرابع ولا تجري لمستقر لها لأنه ليس لها قرار، فجوابه من وجهين. أحدهما أن يقال له إن أنت إما أن تكون فيلسوفا محضا أو مشرعا تقول بصحة الشرائع وما جاءت به النبوات، فإن كنت فيلسوفا ورد عليك كثيرا مما تقول به من أحكام التوراة والإنجيل مما تعتقد الفلاسفة فسادها، منها دعواك في المسيح أن لاهوت الله اتحد بنا
بناسوته، اللاهوتية والناسوتية،
أن لاهوت الله اتحد بناسوته.
طبعا يعني هم يقولون هذه الكلمة ويطلقونها كثيرا، لكن فيما بينهم تنازع في معنى اللاهوتية والناسوتية. فمنهم من يفسر اللاهوتية بالروح التي هي جزء من الله عياذا بالله، والناسوتية يقصدون بها الصورة الطينية الآدمية. هذا من أشهر التفاسير عندهم. نعم.
منها دعواك في المسيح أن لاهوت الله اتحد بناسوته فصار حقيقة واحدة، أو أن الله سبحانه واحد بالذات متعدد بالأقانيم التي هي الله والابن وروح القدس.
أيضا في اختلاف بينهم في معنى الأقانيم. النصارى يقولون الله واحد، ثم يقولون هو واحد بالذات أو في الذات ثلاثة بالأقانيم. فلذلك هذا القول علماؤهم وأحبارهم وفلاسفتهم عجزوا عن فهمه أولا وعن إفهام الناس به ثانيا، لذلك صار أكثرهم على قضية أن هذه المسألة من المسائل الابتلاء التي هل تؤمن بها وتترك عقلك أو لا، فصار الإيمان عندهم مبني على ترك وخلو العقل عياذا بالله، ونسوا وتناسوا أن الشرائع السماوية كلها مبنية على وجود العقل، إذ المجنون لا يكلف لا في شريعة موسى ولا في شريعة عيسى عليه السلام. نعم.
صلى الله عليه. وإن كنت مشرعا فيلزمك تجويز أن الشمس يمكن أن تستقر وتقف، فإنه قد ثبت باتفاقنا أن يوشع ابن نون وقفت له الشمس عن سيرها ليلة السبت حتى فرغ من قتال الجبارين، وقد ذكرته أنت في كتابك هذا عند بيان وجود النبوة.
طبعا هذا الحديث ثابت عندنا، ولذلك يوشع ابن نون هو النبي الوحيد الذي ثبتت نبوته عندنا بالحديث، وأما بقية الأنبياء فإنهم مذكورون في القرآن الكريم، وهو فتى موسى، وهو فتى موسى. نعم.
وثبت أيضا في الأصحاح 18 من مصحف أشعياء أن الله سبحانه رد الشمس إلى خلفها 10 درجات علامة لحزقيا ملك بني إسرائيل على أنه ينفس له في عمره 15 سنة، ينفس له في عمره 15 سنة بعد أن حضره الموت، والقصة مشهورة. ومثل هذا لا يصح في علم الهيئة بناء على المقدمة المذكورة، وأن حركة الأفلاك متصلة، ويقال إن من حين وقوف الشمس لهذين النبيين تخبط حساب المنجمين واختلط رأيهم، فالله أعلم. وأما أنك تكون تارة في
نفس الكلام، أيضا يصح أن يقال لمثل هؤلاء أن 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 كون الشمس فلك دائر وأنه يسير هو بأمر الله، فالذي سيره يوقف. نفس الكلام يقال في القمر، القمر يسير في مدار، وكونه كوكب كروي وأنه فلك دائري مجمع عليه بين علماء الهيئة. هذا الفلك الدائري أو الفلك البيضاوي أو الفلكي عند استعمال العقل، فإن العقل يقول إنه ما دام يدور في دورانه فإذا انشق يلزم خروج أحد الشقين عن المدار، ونحن نؤمن بأنه انشق وأنه لا زال في مداره ولا زال في مجرى. فأي شيء يلزم إذا قلنا إن الشمس تجري لمستقر لها؟ نعم.
وأما أنك تارة فيلسوفا وتارة مشرعا فهذا مما لا يمكن، لأن الفلسفة والتشريع لا يجتمعان، وقد حاول قوم منهم أبو الوليد بن رشد.
طبعا المقصود بالفلسفة هنا الفلسفة الإلهية، لأن علم الفلسفة تحته 3 علوم: الإلهيات، وقول الفلاسفة فيه أفسد شيء في الوجود، وهم أفسدوا دين الناس كلهم اليهود والنصارى والمسلمين بفلسفتهم. هذا النوع الأول، فلسفة علم تحته 3 أنواع: الإلهيات، الطبيعيات، الرياضيات. الرياضيات قولهم فيه أسد ما يكون، الإلهيات قولهم فيه أضل ما يكون، الطبيعيات قولهم فيه حق وباطل مختلط كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكل من زعم من المسلمين أنه متفلسف وأنه تفلسف بفلسفتهم الإلهية خرج عن شيء من الشريعة وصار على منوالهم. ومن هؤلاء الفلاسفة اللانسكيين أو الفلاسفة غير الزهاد ابن رشد الحفيد وليس الجد، أما الجد فصاحب السنة. ابن رشد الحفيد كان فيلسوفا ووصل في الفلسفة إلى درجة عياذا بالله أنه كان يقول كما في كتابه مناهج الأدلة أن الأنبياء، هذه مطبوعة مع الأسف، أن الأنبياء إنما جاءوا بمخيلات لا حقيقة لها. طبعا الفلاسفة من مبدأ أقوالهم في الإلهيات إيش؟ أن المادة أزلية، وأن المادة لا تزول، وأن المادة لا تفنى، وأن هذه المخلوقات ليست بصنعة الخالق، وإنما هناك بين الخالق وبين المادة ما يسمونه بالعلة والمعلول، فليس لله عندهم فعل عياذا بالله. وهم يزعمون أن الله لا يصدر منه إلا واحد وهي العلة التي يسمونها. على كل حال أقوالهم غريبة وعجيبة وضلالات وزندقة. نعم.
صلى الله عليه. وقد حاول قوم منهم أبو الوليد بن رشد الجمع بينهما فلم يحصل إلا على الحيرة وظهر
لا الحيرة
فلم يحصل إلا على الحيرة وظهر أمره، فكاد أهل المغرب يقتلونه وأحسبه مات في حبس الشرع، وأنا أحسبك أيها الخصم حائرا
متعب. العجيب أن ابن رشد لما مات من صلى عليه؟ صلى عليه المسلمون ثم اليهود ثم النصارى. ما أدري كيف دفن، سبحان الله العظيم. طبعا ابن رشد يعتبر من كبار الفلاسفة حقيقة، هو فلسفته كبيرة إلى درجة أنه لما رد على أبي حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة، في تهافت التهافت، ما استطاع أبو حامد أن يرد عليه. هو فيلسوف أوتي عقلا كبيرا لكن العقل لا يعصي. ومن الفلاسفة النسكيين أو الزهاد أو المتصوفة ابن التلمسان وابن عربي وابن سبعين وابن فارض، فهؤلاء أيضا فلاسفة جمعوا مع الفلسفة، جمعوا التزهد ولبسوا على الناس دينهم. ولذلك هم يقولون بوحدة الوجود. ما هو السبب في القول بوحدة الوجود؟ السبب في القول بوحدة الوجود راجع إلى أحد أمرين، إما زندقة وإما اعتقاد الفلسفة العلة والمعلول، وأن المادة أزلية وأنها لا تفنى وإنما تتغير الصور من إله. نعم
صلى الله عليه. وأنا أحسبك أيها الخصم حائرا مترددا، لا نصرانيا ولا مسلما ولا فيلسوف. الوجه الثاني أن قوله لمستقر لها له أربع محامل صحيحة. أحدها أن اللام بمعنى في، أي تجري في مستقر لها، وهو فلكها تجري فيه ما بين طرفي مشارقها ومغاربها من ناحية الشمال والجنوب لا تجاوز ذلك. الثاني أن تكون بمعنى إلى، أي تجري إلى مستقر لها، وهو حين تستقر بزوال حركتها عند قبض الله السماوات والأرض وتكوير الشمس والقمر وانكدار النجوم عند خراب العالم على ما جاء به شرع الإسلام وأخبر به النبي الصادق عليه السلام وأشار إليه المسيح في الإنجيل، حيث يقول إذا جاء ابن الإنسان في مجده على الغمام والملائكة حوله هنالك من عرفني اليوم عرفته ومن أنكرني أنكرته. معنى هذا الكلام، ويكون هذا معنى قوله سبحانه وتعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الثالث أن بعض أئمة السلف قرأ هذه الآية والشمس تجري لمستقر لها، أي لا تقف ولا تفتر، وهو معنى قوله تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي لا يفتران من الدأب، وهو السعي الشديد. وتكون هذه القراءة مفسرة للمراد من الأخرى. وكل هذا محتمل لا يقدح بمثله في فروع شريعة فضلا عن أصولها. الرابع أن يكون مستقرها موضع سجودها كما جاء في الحديث، وقد بينا جواز وقوفها عن السيد في قصة يوشع وحزقيا، وأن هذا مما يجب أن يتسلم عن النبوات ويتلقى بالقبول ولا يقابل بشبه العقول القاصرة عن إدراك الحقائق الإلهية، والله أعلم.
هذه الأجوبة الأربعة أحسن جواب لها أن قوله والشمس تجري لمستقر لها أن الآية محتملة المعاني هذه كلها، فهي اللام بمعنى في، واللام أيضا بمعنى إلى مستقر لها، لأن المعاني لا تتعارض. وأيضا الشمس تجري لمستقر لها أي لا تقف. ومما يدل على أن اللام هنا بمعنى إلى، وأن اللام هنا بمعنى يعني في، تكملة الآية، كمل الآية والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه حتى منازل حتى عاد، كمل.
الشمس ينبغي لها أن تدركها.
إذن ما وقفت؟ من أين أنت فهمت أنها وقفت؟ أنت فهمت من كلمة لمستقر القرار، لماذا لم تفهم لكلمة لمستقر أي في مستقر، أي أنها في جريانها قارة؟ ألا ترون أن الشمس وهي دائرة في فلكها مذ خلقها الله وهي في نفس الفلك لم تهتز ولم تذهب ولم تتغير لم تبعد عن الأرض فيموت الناس جمدا وبرودة، ولم تقرب من الناس فيموت الناس حرقا وحرارة. إذن معنى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابقنا، إقرار بأن مستقرها ثابت أي في فلكها في دورانها، هذا معنى واضح. ويجوز أن يفسر بمعنى لمستقر لها أي لحين إرادة الله إيقافها، وهذا يكون عندما تخرب السماوات والأرض كما جاء في الأحاديث. كيف كيفكم أنتم؟ أنا ما عندي شيء. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفتح المجال للأسئلة 10 دقائق إذا أحد عنده سؤال. تفضل.
في الحاشية يكون في مين وشين، بس عايز أفهم.
هذه نسخ، أسماء النسخ.
يعني أسماء إيش؟
هو اصطلح المحقق النسخة مين، نسخة شين.
نعم.
تفضل يا شيخ.
تفسير
إجماع
الشمس أكبر
من
تفسير إيش؟
تفسير إجماع. تفصيل.
لا، وقع الإجماع بين علماء المسلمين أن الشمس أكبر من الأرض، أن الشمس جرم الشمس حجم الشمس أكبر من الأرض، وهذا نقله عدد من علماء المسلمين من المتقدمين، مثلا ابن حزم، بعده شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم ممن تكلموا في الأفلاك وفي علوم الهيئة. نعم.
مستندين إلى أي شيء في هذا الأمر؟
إيش؟
مستندين إلى أي شيء في هذا الأمر؟
والله هذا يرجع إلى علم الهيئة. حقيقة أنا ضعيف جدا في علم الهيئة، ومع أن كتبت درست كتابا واحدا في الفلك فقط صغير ابتدائي، لكن ما تبحرت فيه. في أي آية؟ في أي سورة؟
شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي وحينا إليكم.
طيب.
نبي إبراهيم وموسى وما تفرقوا.
إيه، بس هذه مو في أهل الكتاب. إذا يقصد هذه اللي في سورة الشورى، هذه مو في أهل الكتاب. هذا في المشركين نزلت.
وما تفرقوا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك لأجل المسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. كلام عن مين؟ الذين أورثوا الكتاب.
بس الخطاب مع في سورة الشورى.
فلذلك فادعوا الأمر بعدها، فلذلك فادعوا.
لا، الخطاب هنا باتفاق المفسرين مع مشركي مكة. بس إيش سؤالك الآن؟
بداية الآية. يعني فلذلك فادعوا واستقبلوا كما أمر.
أصلاً بداية الحزب شرع لكم ما من الدين ما وصى به نوح الذي وحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أنا أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل المسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.
طيب،
عما يتحدث حتى الآن لأني أورث الكتاب.
كمل الآية.
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير.
خطاب مع المشركين، لكن أنت تريد تفهم ما معنى لا حجة بيننا وبينكم. خلي مع المشركين، مع اليهود، مع النصارى، مهمل. تريد أن تفهم ما معنى لا حجة بيننا وبينكم، صح؟ هذا معناه على ما ذكره جمع من المفسرين، معناه لا حجة بيننا وبينكم، أي لا شبهة بيننا وبينكم، فنحن على بينة وتوحيد وإيمان واضح، وأنتم على الشرك وعلى الكفر الواضح. نعم.
شيخنا بارك الله فيك.
وفيك بارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
في سورة يوسف: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هل الآن اكتشف علم الفلك الحديث بأنه يوجد 11 كوكبا وافق الكتاب والسنة، أم لم يكتشفوا بعد؟
الآن قالوا 12 كوكب. ما العلاقة؟ هذا تعبير رؤى بس.
هذا في تعبير
الرؤى.
نعم. بارك الله
فيك. وفيك بارك. سبحانك اللهم وبحمدك.
حياكم على العشاء.